ولهم من مثل هذا التأويل الشيء الكثير الكثير والكثير جدا، مما جعلنا نقطع بأنهم طائفة من الباطنية الملحدة، وسيأتي الإشارة إلى بعض عقائدهم الضالة قريبا إن شاء الله تعالى. وهناك طائفة كبيرة من الأمة الآن يسمون أنفسهم بالعقلانيين تارة، لدرجة أن البعض منهم لما سئل عن المسيح الدجال قال المسيح الدجال موجود، قالوا له أين؟ قال هذا الفساد الموجود التلفزيون وما إلى ذلك، ولعله استدل على ذلك بأن التلفزيون له شاشة واحدة، وهذا العور المقصود بالحديث أنه أعور، يعني هذه عين واحدة. هذا وصل التأويل ببعض الناس إلى هذه الدرجة أنه يقول أن الدجال أعور، فالمقصود به هذا الجهاز. والفساد المنتشر لا يعني أبدا أننا نؤول الأحاديث الصحيحة الثابتة الصريحة. فالدجال كما أخبر صلى الله عليه وسلم رجل قصير وممتلئ وشعره خشن وأعور، كلام واضح وجلي أنه وصف لشخص، وهذا لا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى تحريف. فلا بد أن نؤمن بما جاءنا به نبينا صلوات الله وسلامه عليه دون زيادة أو نقصان ودون تحريف أو تغيير. قال: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء، أو بالنور والضياء. هذه النقطة تختلف عن السابقة في أمر مهم. النقطة السابقة تثبت أنه خاتم الأنبياء فلا نبي بعد. بعض أهل الكتاب، بعض طوائف اليهود والنصارى يقولون: نحن نصدقكم أيها المسلمون على أنه خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه نبي للعرب خاصة. هنا لابد من إثبات النقطة الثانية، وأنه رسول رب العالمين وهو المبعوث إلى عامة الجن، ليس للناس فقط بل للجن والإنس. وقد حدث لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وفد من الجن كما نص القرآن الكريم على ذلك. قال تعالى: طبعا هذا اللقاء حصل باتفاق، وهذا غير تلك المرة التي حصل فيها سماع الجن عرضا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وكذلك في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى نهاية الآيات. وأما ذلكم اللقاء فإنه كان مرتبا، وقد جاء وفدهم والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصحبه في تلك الليلة ابن مسعود رضي الله عنه، ولكنه لم يشهد اللقاء بنفسه. وتمت دعوة هؤلاء وتعليمهم. المقصود أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه هو مبعوث لكافة الورى، لأمة التكليف جنها وإنسها، فضلا عن أن يكون مبعوثا لبعض الإنس، لا، هو مبعوث لكل جن والإنس. وبالنسبة للناس هو مبعوث للناس كافة، مبعوث للعالمين أجمعين. فلا بد هنا أن نؤمن بهذه النقطة لأنها تجيب على هؤلاء الكافرين الملحدين الذين يقولون: نحن نؤمن به نبيا للعرب خاصة، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والآيات كثيرة في هذا الباب. والمقصود هنا أننا كأهل سنة نؤمن بأنه صلى الله عليه وآله وسلم مبعوث لكافة الورى للجن والإنس، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. وأكتفي الليلة بهذا القدر، وتقبل الله مني ومنكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في متنه هذا، يظهر أنه معطوف على قوله ونقول في أول المتن، قال نقول، وقد تعلمنا أن إن بعد القول تكون مكسورة الهمزة وجوبا، يعني عندما أقول قلت لك إن كذا وكذا، ما أقول قلت لك أن كذا وكذا، فإذا جاءت إن بعد القول يجب كسر همزتها، قلت لك إنه قد حصل كذا وكذا، لا أقول قلت لك أنه قد حصل كذا، بعد القول يجب كسر همزة إن. فهنا الظاهر أن إن القرآن معطوف على البداية، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، وتتمة هذا وإن القرآن كلام الله، كلامه حقا وصدقا لفظا ومعنى، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى وإن تلوناه بألسنتنا وكتبناه في الأوراق والقراطيس وبالمداد، فهذا لا يخرجه عن كونه كلام الله عز وجل، هو كلام الله سبحانه وتعالى، وليس مخلوقا، ليس مخلوقا، وليس كلام المخلوقين. ولهذا سيشدد الإمام الطحاوي كما شدد أهل السنة في هذه المسألة، وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، نحن لا نتدخل كما اتفقنا في الكيف، ولعل بعض أهل العلم تطرق إلى مسألة الكيف وذكروا أنه ما من شيء إلا وله كيف، فنحن لا ننفي الكيف، وإنما ننفي معرفتنا نحن بهذا الكيف، فنحن نؤمن أن لله سمعا، وإنما نجهل كيفية هذا في حق الله، نؤمن أن لله بصرا، وإنما نجهل كيفية هذا في حق الله، نؤمن أن الله استوى على عرشه، وإنما نجهل كيفية استوائه. أما ما يقوله البعض من أننا نفوض، بمعنى أنهم لا يؤمنون بشيء، فيقولون كما نطق بعض أهل السنة نمرها كما جاءت، على أن معنى الإمرار أي بدون إثبات ولا إيمان، أهل السنة يمرونها كما جاءت أي يثبتون الصفة كما جاءت دون تدخل في الكيف، ولا شك أن الإنسان لا ينبغي أن يتدخل في شيء لا يستطيع عقله أن يدرك كيفه وكنها، فإن بعض إخواني أرسل إلي يقول عرفنا كيف نثبت السمع والبصر والعلم دون التدخل في الكيف، فكيف نثبت اليد دون التدخل في الكيف مع إثباتنا لليد؟ هنا نقول هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنت تؤمن بالصفة كما جاءت إثباتا مع تنزيهك لله عز وجل عن مشابهة المخلوقين ودون محاولة التدخل في الكيف، لأن عقلك المحدود لا يمكنه أصلا أن يتصور شيئا هو خارج عن نطاق إدراك عقلك. أنت تريد أن تتخيل شيئا أنت ما رأيت مثله قط، ولذلك يقولون كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لا يمكنك أنت أن تتصور أو أن تتخيل يدا هذه اليد موصوفة بالكمال والجلال ومنزهة عن العيوب والنقائص، وهي ليست كأيدينا، وفي نفس الوقت يصدق عليها أنها يد، هذا لا يمكنك أن تتخيله أنت. فمحاولة التخيل في حد ذاتها محاولة خاطئة من الأصل. واحد يقول كيف أتخيل، نقول أنت لا تتخيل. كيف أتصور، لا تتصور. أنت تؤمن أن لله يدا أو تؤمن أن لله يدين كما نص الحديث. والمقصود في هذا المقام أن إمرار هذه الصفات عند أهل السنة إنما يعنون به إمرارها إثباتا وإيمانا لا نفيا ولا سكوتا كما يدعي البعض. فالتفويض لله إنما هو في الكيف لا في الأصل. في فرق بين أن تفوض الصفة وفي فرق بين أن تفوض كيفية الصفة. فهم يفوضون الكيف لا الأصل، أما الأصل فيثبتون ويؤمنون به على وجه الحقيقة لا على وجه المجاز. وأما الذي يفوضونه ويسكتون عن الخوض فيه إنما هو الكيف، ولذلك يقولون يد ليست كأيدينا، عين ليست كأعيننا، بصر ليس كأبصارنا، وجه ليس كوجوهنا، يدان ليست كأيدينا، ساق ليست كساقنا أو كسوقنا، علم ليس كعلمنا، كرم ليس ككرمنا، وهكذا. فمجرد التخيل مردود وباطل، لا تتخيل، ولو حاولت أن تتخيل فلن تستطيع أن تدرك شيء. فأنت إن أقررت بقصورك وأقررت بكمال الله وبأنه جل في علاه منزه عن كل عيب ونقص، فأنت تثبت الكمال مع التنزيه عن العيوب والنقائص وعن مشابهة المخلوقين. بهذا تكون من أهل السنة والجماعة. فبعض الناس يقول لا، لو قلنا إن الله يتكلم لجعلناه مشابها للمخلوقات التي تتكلم. نحن نسأل، الله عز وجل موصوف بصفات الكمال والجلال. نفترض جدلا، فرضا جدليا، كما افترضت فروض جدلية في القرآن، قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لو فرضنا أن له ولد فأنا أول عابد لهذا الولد، لكن طبعا هذا باطل والقرآن يرده. إذن فافتراض فرض جدل للرد على هؤلاء ليس فيه شيء. لو فرضنا جدلا أننا لم نعلم أسماء الله وصفات الله من خلال الكتاب والسنة، فيكفينا من فطرة الإنسان السليمة أننا نصف الله بكل كمال وننزهه عن كل عيب ونقص. فعندما نسأل نقول لهذا الذي يقول لا نصف الله بالكلام، لأننا إن وصفناه بأنه يتكلم وله كلام فقد شبهناه بالإنسان. نسأله تعالى ها هنا، أنت تصف نفسك بصفات كثيرة كالسمع والبصر، أفتستنكف أن تصف الله بالسمع والبصر وأن تقول إنه موصوف منهما بصفات الكمال والجلال؟ فلله السمع المطلق وأنت سمعك محدود، لله البصر التام وأنت بصرك قاصر، فهل هذا يعني المشابهة؟ ثم نسألك، هل السمع من صفات الكمال والمدح والثناء أم من صفات النقص والعيب والنقائص، يعني هذا ذم أم هو مدح عندما تصف مخلوقا بأنه يسمع؟ وأنت تعلم أن بعض المخلوقات لا تسمع، عندما تصف مخلوقا بأنه يبصر وتعلم أن بعض المخلوقات لا يبصر، فهذا من باب الذم أم من باب المدح؟ بل في الإنسان نفسه الذي لا يسمع ولا يبصر من الناس، أيعتبر هذا مدحا أم يعتبر ذما؟ تقدم لابنتك خاطب وهذا الخاطب لا يبصر، أتعتبر هذا من صفات الثناء عليه أو من صفات الذم فيه؟ لا شك أن هذا نقص، هذا نقص، يعني هذا نقص في خاطب ابنتك. هل أنت تقبل أن تقدم ابنتك لمن يتصف بهذه الصفة؟ إن كان من أهل الدين فأنت يعني تنظر ما فيه خير ابنتك في دنياها وأخراها، لكن المقصود ها هنا أننا نعتبر عدم الرؤية نقصا، عدم البصر نقصا، عدم السمع نقصا، فالله متصف بكل كمال وبكل جلال. نسأل الآن، كما عرفت أن السمع والبصر من صفات المدح لا الذم، فنسألك الكلام من صفات المدح أم من صفات الذم؟ كيف وإبراهيم عليه السلام وهو يذم هؤلاء القوم بآلهتهم يصف آلهتهم بل ويستنكر عليهم مستهزئا بهم إن كانوا ينطقون، أي هذه الآلهة لا تنطق، وفي غير ما آية من كتاب الله أتعبدون ماذا؟ أفتعبدون ما لا يسمع ولا يبصر؟ لا يسمع ولا، هذا ذم، هذا نقص، والإله لا يكون ناقصا ولا يكون معيبا ولا يكون موصوفا بصفات الذم بل بصفات الكمال والجلال. فالكلام نحن نصف الإنسان بأنه أكرم المخلوقات بدليل أنه ينطق، يعني نقول الإنسان أفضل من بقية المخلوقات لأنه ينطق ويتكلم، فالتكلم صفة مدح وليس صفة ذم. فإذا كنت أنت أيها المخلوق تفخر بها فكيف لا تصف ربك بكمالها وجلالها؟ كل ما أنت ممدوح بسببه فالله عز وجل موصوف منه بصفة الكمال والجلال المطلقة سبحانه وتعالى. فأنت تتكلم، الله عز وجل يتكلم، لكن ليس الكلام كالكلام، فكلامك يتناسب مع ضعفك وعجزك وفقرك وتواضعك، وكلام رب العالمين يليق بعظمته وجلاله وفضله وكماله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يتكلم كيف شاء ومتى شاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ولا يسأل عما يفعل. وقد يكون بعض كلامه أفضل من بعض، فسورة الفاتحة أفضل من سائر سور القرآن، وآية الكرسي أفضل من سائر آيات القرآن، والقرآن أفضل من الإنجيل والتوراة، وكلها كلام الله سبحانه وتعالى. وأعني بالإنجيل والتوراة ما نزل على موسى وعيسى عليهما السلام، أما هذا الذي هو في زماننا فقد تعرض للتحريف والتغيير بشهادة أهله على ذلك، والتناقض الموجود بين هذه النسخ أكبر دليل على هذا. وفي هذا المجال فاليد الطولة للشيخ ديدات حفظه الله تعالى، فإنه مرجع في هذا العلم فيما يسمونه علم مقارنة الأديان، يعتبر مرجعا ونستفيد منه في هذا الجانب. أما الفقه وأما عقيدة أهل السنة فإنها تؤخذ من مصادرها ومن أهلها، وكل له تخصصه وله علمه الذي يستفاد منه فيه. والمقصود هنا أننا نؤمن أن القرآن كلام الله، وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. ماذا قال ذلك الكافر؟ إن هذا إلا قول البشر. فماذا قال ربنا؟ سأصليه سقر. قال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن عجيب صنيع المبتدعة وهم المعتزلة ومن شابههم من الجهمية وغيرهم، أنهم لما استدل عليهم بقول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فأكد الله بالمصدر وهو المفعول المطلق الذي يؤتى به للتأكيد، يعني وكلم الله موسى، يقول لعله كلمه بواسطة، لعله كلمه بأن خلق كلاما في شيء أمامه، لعله حتى ترد هذه المزاعم. أكد الله بالمصدر أنه تكليم حقيقي فعلا، وكلم الله موسى تكليما. فجاء هؤلاء المبطلون ليقولوا أنتم تقرؤون الآية غلطا، مثل هذا الذي قلت عنه في الحديث في الدرس الماضي، قال أنتم تقرؤون الحديث غلطا، قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، يعني مبتدا وخبر، رجل اسمه لا سيكون نبيا بعده، هذا جهل وعمى بصيرة. فأنا خاتم النبيين بمعنى أنه لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه، فمن ادعى النبوة بعده فإنه كافر وإنه ضال مضل، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فجاءوا للآية الكريمة وقالوا أيها المسلمون أنتم تعرفون أن الفاعل قد يؤخر وأن المفعول قد يقدم، فالآية الكريمة إنما هي وكلم الله موسى تكليما، أي موسى هو الذي كلم الله عز وجل. فاستدل عليهم أهل السنة بقوله جل في علاه وكلمه ربه، فهذه لا يستطيعون أن يتصرفوا بها. والمقصود أنه ما من مبطل إلا وتجد في كلامه الآية أولها إيه؟ فلما جاء موسى أول الآية إيه؟ نعم، لميقاتنا وكلمه ربه. فهنا الله سبحانه وتعالى لم يذكر نفسه بلفظ الجلالة الذي يحتمل، بل وجاء بالضمير المقدم وكلمه، فالمفعول به هنا هو مقدم، وكلمه ربه، هذا لا يحتمل تأويلا. فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما من مبطل إلا وتجد في كلامه ما يرد به عليه، يعني إذا جاءك المبطل بحيلة فلو أنك نظرت في حيلته وتحريفه لوجدت ما يرد عليه به من نفس الباب الذي يتكلم من خلاله. وهذا من آداب المناظرة، والمناظرة لها آدابها ولها طرقها، يعني كما قلت كل ميسر لما خلق له، نسأل الله أن ييسرنا لطاعته وتقواه، ونعوذ به أن ييسرنا لمعصيته وغضبه، نعوذ بالله من غضب الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بتكفير المسلمين، هي كانت رسالة في الحقيقة موجهة منه لبعض من اتهموه بهذه التهمة أو ذكروا له أنه اتهم بها، وهي مجموعة في بعض رسائله. وإن شاء الله في درس قادم أصطحب معي رسالة لبعض تلاميذ الشيخ رحمه الله ينقل فيها بعض نصوصه في هذه المسألة، وأذكر لكم إن شاء الله الكتاب، وإن كان في حدود علمي نادرا الكتاب الذي معي، ما رأيته مطبوعا حقيقة إلا هذه النسخة وهي قديمة، فإن شاء الله أصطحبه معي. ولا أذكر الآن عنوان الرسالة، هي لأحد تلاميذ الشيخ يرد فيها على المكثرين، وقد ذكرت في بعض المناسبات القريبة أنه ينبغي أن يعلم أن تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد وفاته قد انقسموا على أنفسهم إلى قسمين: قسم قد غالى في التكفير، وقسم أخذ بمذهب أهل السنة والجماعة وهو التوسط في مثل هذه المسألة وغيرها. وطبعا حصل بين الفريقين من المناظرات والمجاولات الكثير والكثير، لهذا دائما أنصح بأن نأخذ مثل هذه المسائل من كتب الأقدمين، ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، وقد نجد كلاما مفيدا جدا في كتاب العلامة ابن القيم الصلاة وحكم تاركها، ككتاب في غاية الأهمية. وكذلك دللتكم على رسالة قديمة في الثلاثة القرون الفاضلة، هي كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام، وهذه رسالة مهمة للغاية، وكانت هذه رسالة سببا في إخراجي من ظلمات البدعة إلى نور السنة، هذه رسالة كانت سببا في إخراجي من ظلمات البدعة إلى نور السنة. وذكرت لإخواني قبل ذلك شيئا عن هذا الذي مررت به في فترة شبابي، أسأل الله سبحانه أن يغفر لي كثيرا مما حصل مني بسبب هذا الذي كنت أدين به وأعتقده، وأن يتجاوز عني في ذلك. وأحمده جل في علاه على ما هداني إليه من نور السنة، من عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. قوي رحمه الله تعالى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر
فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. هنا مسألة مهمة جدا، وهو أننا لا نصف الله سبحانه بصفات البشر، ولا نصف البشر بصفات الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى صفاته تليق بعظمته وجلاله، والمخلوق له صفاته التي تليق بتواضعه وفقره وضعفه. وكان الكلام عن صفة الكلام لله عز وجل. الله عز وجل يتكلم، نعم أهل السنة والجماعة يؤمنون أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء جل في علاه، وهو كلام على وجه الحقيقة، ليس كما يقول أصحاب البدع إنه يخلق كلاما في غيره كما زعموا. فقالوا إنه لما كلم موسى تكليما إنما خلق كلاما في الشجرة التي يقف موسى عندها، فسمع موسى الكلام المخلوق في الشجرة، هكذا قالوا، وهذا كلام فيه افتراء على الله سبحانه وتعالى. وهم يفرون من شيء فوقعوا في أشد مما فروا منه. ونحن نسأل، هل الكلام صفة كمال أم صفة نقص؟ هل نحن إذا رأينا أبكم نقول إنه كامل أم نقول إنه ناقص؟ لا شك. ففروا من تشبيه الله بمخلوقاته فوقعوا في انتقاص الرب سبحانه وتعالى، أرادوا ألا يشبهوه بمخلوقاته، قالوا لا، الكلام من صفات البشر، فنحن إن وصفنا الله بأنه يتكلم فقد شبهناه بالبشر، إذن لا يتكلم. وقعوا في أشد مما فروا منه، فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل، ووقعوا في الانتقاص لله عز وجل. فلا شك أننا لا نصف من لا يتكلم بأنه كامل أبدا، بل إن إبراهيم عاب آلهة قومه بأنها لا تنطق، فكيف يقول لهم بعد ذلك وربي كذلك لا ينطق؟ الكلام لا ينفع. إن الله عز وجل متصف بصفات الكمال والجلال، فهو يتكلم كلاما يليق بعظمته وجلاله. لا ندري نحن كيفية تكلمه عز وجل، ولكن هذا كتابه وهذا كلامه جل في علاه، فالقرآن كلام الله. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بهذه الكلمات، ونحن نعلم أنه لا يجوز الاستعاذة إلا بالله عز وجل، فعندما يقول صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهل هو يستعيذ بالله أم يستعيذ بمخلوق؟ يستعيذ بالله. فكلام أعوذ بعزة الله، أعوذ بجلاله، فهو هنا يعوذ بكلماته، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لام. وكان يرقي الحسن والحسين بذلك، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فكلام الله صفة من صفاته، وكلمات الله هي من صفاته سبحانه وتعالى. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فالقرآن كلام الله حقيقة وليس مجازا، ولا يجوز لنا أن نؤول. أما كوننا نقرأه بألسنتنا أو نكتبه في المصاحف فهذا لا يخرجه عن كونه كلام الله عز وجل، فنحن نتلوه أو نقرأه أو نكتبه، فليس هذا منا إنشاء، نحن لا ننشئ شيئا، إنما نقرأ كلام ربنا ونكتب كلام ربنا ونطبع كلام ربنا. أما كلام الله عز وجل فإنه صفة من صفاته ليس مخلوقا، وإن كتبناه وإن طبعناه وإن فهذا فعلنا نحن. أما أنه إذا قيل هذا فعلك فكيف تأخذ كلام الله تطبعه، هذا فعلك، الطباعة فعلك، أما الكلام فكلامه سبحانه وتعالى، فلا ينبغي هنا أن نخلط بين الأمور. ومن هنا ظهرت القضية الجدلية التي هي اللفظ بالقرآن، وهي قضية ينسبونها للإمام البخاري، والإمام البخاري رحمه الله منها براء، وهي مسألة جدلية بالدرجة الأولى، مسألة جدلية بالدرجة الأولى، وينبغي ألا يخوض طالب العلم فيها. كان أهل العلم يصفون من يقول إن القرآن مخلوق بأنه كافر، وهذا مشهور عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، حتى قال بعضهم إنه يعشر ماله ما إلى ذلك، وهذا منهم على سبيل البيان لعظم المسألة. ونحن نقرأ كلام الإمام الطحاوي الآن فهمنا أن المسألة لها شقان، ما هما؟ شق نحن نجزم بأن القائل به ليس من المسلمين، فمن قال إن هذا إلا قول البشر فهذا لا شك أنه ليس من المسلمين، فإن هذه مقولة من؟ هذه مقولة الكافرين لا شك في ذلك. أما من قال من المسلمين القرآن مخلوق فإنه لا يقصد أنه كلام البشر، وإن كان اللفظ يشابه اللفظ لكنه ليس مثله بالضبط، فهو عندما يقول القرآن مخلوق لا شك أن هذا ضلال مبين، وهو أيضا كفر بكلام رب العالمين، ولكن لا نستطيع أن نسم هذا القائل المعين بأنه خارج من الملة بعينه. وحتى أوضح المسألة، وقد وضحها شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل في قاعدته التي ذكرتها والتي ستجدونها في المجلد الثالث من مجموع فتاواه، وستجدونها في هذا الكتاب الذي دلكم عليه أخوكم، وهو أحكام عصاة المؤمنين. يقول إن الوعيد في القرآن والسنة بصفة عامة فضلا عن كلام الأئمة يطلق، أي من فعل كذا فهو كذا، ثم قد يتخلف الوعيد في حق المعين بأسباب، إما لعدم توفر شرط أو لعدم انتفاء مانع. فالإمام أحمد رحمه الله كان يحارب هذه البدعة ويقول القرآن كلام الله وليس مخلوقا، فابتلي بسبب هذه المسألة، أصحاب البدع وشوا به عند السلاطين، حتى إن بعض السلاطين تأثر ببدعتهم وصار من أنصارها، فسجنوا الإمام أحمد على هذه المسألة، فكانوا يأتون به ويضربونه بالسياط حتى ينطق بكلمة القرآن مخلوق، ويرفض ذلك لأنها عقيدة أهل السنة والجماعة رحمه الله. وكان بعضهم يقول له يا إمام أنت في مقام ابتلاء ويرخص لك شرعا أن تتفوه بما يطلبونه منك ولو كان كفرا، فكان رحمه الله بين مفسدتين، المفسدة الأولى بالنسبة إليه هو أنه يضرب ويسجن ويعذب، المفسدة المقابلة لهذه المفسدة إن هو أخذ بالرخصة أن كثيرا من جماهير المسلمين قد يضلون بسبب عدم فهمهم أنه أخذ بالرخصة، فرأى رحمه الله أن المفسدة الأولى أخف، أنه يبتلى ويضرب. وكان يقول لمن يطلب منه الأخذ بالرخصة: اذهب وانظر خارج المكان. فيخرج ويجد آلافا من المسلمين يتجمعون لمعرفة النتيجة، هل الإمام رجع أم لم يرجع رحمه الله. فثبت من أجل المفسدة التي توقعها، ومات هؤلاء الذين آذوه وعذبوه، وبقي ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبقيت مسألته تذكر في عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا الإمام الجليل الفاضل كان يقول: القائل بخلق القرآن كافر، ومع ذلك كان يركب المنابر ويحث عامة المسلمين على لزوم الجماعة والإمام، لرغم أن الإمام في زمنه كان يقول بهذه المقولة. هنا قد يظن ظان أن الإمام متناقض، ليس متناقضا رحمه الله، بل هي عقيدة أهل السنة وهذا مسلكهم. كما قلت يفرقون بين إطلاق التكفير وبين وصف معين بالكفر. كيف يقول الإمام إن من قال بخلق القرآن كافر، وفي نفس الوقت هو يحث الناس على لزوم هذا الإمام الذي يقول بخلق القرآن، بل ويدعو لهم على المنابر، يدعو لهم لا عليهم، برغم أنهم كما قلت قد سجنوه وضربوه وطلبوا منه أن ينطق بخلاف معتقده، إلا أنهم لم يستطيعوا ذلك، ومع ذلك كان من جهة لا يتابعهم على ما طلبوه منه، ومن جهة أخرى هو يحث المسلمين على لزوم الجماعة وعلى طاعة هذا الإمام إلا في هذه المسألة. ومع هذا كان يطلق القول بأن القائل بخلق القرآن كافر، وهو لا يقصد أن الإمام الذي في زمنه كان كافرا أو مرتدا. وهنا نفهم القاعدة جيدا، الفرق بين الإطلاق والتعيين. فإن الإمام كان يجد في حق هؤلاء مانعا يمنع من تكفير أعيانهم، وهذا المانع قد يتوفر في كل عصر وفي كل مصر. وقد تقرؤون في كلام الإمام الخطابي، وهذا أقدم به حتى لا تصلني أسئلة في الدرس القادم، قد يقرأ بعضكم في البيت كلام الخطابي في شرح مسلم للإمام النووي، ففي تتمة كلامه يقول: فإن قال قائل: هل من ينكر فرضية الزكاة في مثل هذه الأزمان، يعني زمن الخطاب، يعتبر أيضا من البغاة ولا يكفر بذلك؟ قال الإمام الخطابي: بل مثل هذا مجمع على كفره، لأننا في زمننا، يعني في زمنه، قد أصبح معلوما من الدين بالضرورة أن الزكاة مفروضة، فمن أنكر هذا المعلوم من الدين بالضرورة فقد كفر. يأتيك من يقول لك: إذن المسألة قد انقضت وذهبت. نقول له: لم تنقضي ولم تذهب، بل هذا يدلك على قاعدة عظيمة عند أهل السنة. ما هي؟ بعض إخواني من طلبة العلم عندما يسمع كلمة معلوم من الدين بالضرورة يظن أن المعلوم من الدين بالضرورة هذا محدد، يعني نستطيع أن نقول 1, 2, 3, 4, 10 هذه معلومات من الدين بالضرورة. لا، المعلوم من الدين بالضرورة يختلف من عصر إلى عصر ومن مصر إلى مصر. فقد نعذر رجلا في بلد ولا نعذر مثله في بلد آخر. ولهذا لما سئل الشيخ الألباني حفظه الله عن نفس القضية التي تكلم فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب، أي قضية هؤلاء الذين يدعون غير الله أو يستغيثون بغير الله في بعض البلاد الإسلامية، قال: إن مثل هذا في أرض الحرمين لا يعذر، لأن الأمر قد استتب هنالك وانتشرت المعلومة واستقرت، فمن المعلوم من الدين بالضرورة في تلك البلاد أن دعاء غير الله شرك وكفر، وأهل العلم نشروا ذلك بحيث لم يبق لأحد عذر. أما إذا كان في مصر أو في الشام، تلك البلاد التي فيها معممون، وهم كما وصفت بعضهم يعطون الدروس بجوار هؤلاء الذين يدعون غير الله ولا ينكرون عليهم، حتى صاروا حجة عند العامة. إذا كلمته قل لك هو أنت هتفهم أحسن من الشيخ فلان، وأنت هتعرف أحسن من الشيخ فلان. هم ما قصدوا أن يشركوا بالله عز وجل، ولكنهم فتنوا ببعض هؤلاء المشايخ وظنوا أن سكوتهم حجة على جواز أفعالهم. والبعض منهم مختلط عليه الأمر فيظن أنه من باب التوسل أو من باب التبرك أو من باب كذا، ولا يفهم أن الأمر جد خطير، بل هو الشرك بالله رب العالمين. فكانت إجابة الشيخ الألباني دليلا على أنه يفهم المسألة كما ذكرت، أن المعلومة من الدين بالضرورة يختلف من مكان إلى مكان، ومن عصر إلى عصر، ومن مصر إلى مصر. فالمعلوم من الدين بالضرورة باختصار هو المعلوم فعلا وليس المجهول. إذا كان بعض هؤلاء الشيوخ قد التبس عليهم الأمر، فكيف بالعوام؟ بالله عليكم، العوام في بلادنا مساكين، وقد خط